بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 86 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله: كن بأوصاف ربوبيته متعلقا، وبأوصاف عبوديتك متحققا. كن أيها العبد بأوصاف ربوبيته متعلقا، وبأوصاف عبوديتك متحققة. لا شك أن الله عز وجل رب له صفات الربوبية، وأن الإنسان منا عبد له صفات العبودية. وهناك فرق كبير بين صفات الربوبية وبين صفات العبودية، فالله عز وجل يجب له كل كمال، ويستحيل في حقه كل نقصان. فالله تبارك وتعالى يجب له الكمال المطلق، ويستحيل عليه كل نقص في حق الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه المعاني يدرسها الإنسان في العقيدة علما ومعرفة، يحفظها يفهمها ثم يقيم عليها الأدلة، لكن يجب عليه بعد ذلك أن يتذوقها بقلبه، لتكون عقيدة دافئة تملأ كيان قلبه وتملأ وجدان روحه، ليستشعر أثرها أحاسيس ومشاعر في قلبه وطاعات وعبادات في ظاهره. والعبد يجب عليه أن يعرف الله تبارك وتعالى، لكن كيف يعرف الله عز وجل؟ يعرف الله تبارك وتعالى بوجوب وجوده أولا، ويعرف الله تبارك وتعالى بكمال صفاته ثانيا. فنحن نعتقد أن الله واجب الوجود، ليس موجودا فقط، بل يجب علينا أن نعلم أن الله واجب الوجود، أي أن وجوده قديم بلا بداية وباق بلا نهاية. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. هو الله عز وجل الذي وجب له كل كمال واستحال عليه كل نقصان. لذلك الله عز وجل موصوف بالألوهية، والألوهية أيها الإخوة تقتضي صفتين هما أساس في عقيدتنا: أن الله عز وجل مستغن عن كل ما سواه، وأن الله تبارك وتعالى يفتقر إليه كل ما عداه. إذن الله عز وجل مستغن عن كل ما سواه، الله عز وجل مستغن عن خلقه، مستغن عن ملائكته، مستغن عن عرشه. فالله عز وجل قال للناس وللكون جميعا من وراء الناس: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم إن الله عز وجل كما أنه مستغن عن كل ما سواه، لابد أن نعلم أن كل ما في هذا الكون يفتقر إلى الله تبارك وتعالى، يفتقر إلى الله في أصل وجوده. يعني هذا الكون من الذي أوجده؟ الله تبارك وتعالى. ولولا أن الله أوجده ما وجد. وكذلك نحن البشر، من الذي أوجدنا؟ الله عز وجل. ولولا أن الله أوجدنا ما وجدنا، لذلك الكون كله مفتقر إلى الله في أصل وجوده، ثم بعد ذلك مفتقر إلى الله عز وجل في إمداد مستمر للنعم، كما مر معنا في كلام ابن عطاء الله، نعمتان ما خرج موجودا عنهما ولا بد لكل مكون منهما، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد من الله تبارك وتعالى، ونعمة الإمداد من الله عز وجل. فالله أوجدنا ابتداء ثم توالت علينا النعم، وقال ربنا عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن الله عز وجل مستغن عن كل ما سواه، ومفتقر إليه كل ما عداه، لذلك هاتان الصفتان تجمعان صفات الربوبية وصفات الألوهية. ثم بعد ذلك نقول: العبد له صفات العبودية، منها أن الإنسان حادث، والله خلقكم وما تعملون، أوجدكم بعد عدم. ثم قال الله لنا: وخلق الإنسان ضعيفا، فالضعف من صفات العبد. وقال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال الله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال ربنا عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ونحن اليوم ما أحوجنا إلى أن نتعرف على صفات العبودية لئلا نخدع بما أعطانا الله عز وجل من نعم تفضل الله بها علينا. ظن بعض الناس وهما أنها صفات ذاتية للعبد، فالإنسان ربما كان قويا في جسده فظن أن القوة شيء ذاتي، ونسي أن القوة محض عطاء من الله عز وجل. فبينما تجد هذا الإنسان يتبختر في عافيته، إذ به يصاب بمرض يقعده الفراش. أين قوتك؟ أين صحتك؟ كل ذلك قد زال. ولقد مر معنا سابقا قول ابن عطاء الله: فاقتك لك ذاتية، فاقتك لك ذاتية، فقرك، ضعفك، جهلك، هذا وصف ذاتي عند الإنسان. وهناك صفات يتفضل الله بها علينا، أعطانا قوة بعد ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، إذن الأصل في الإنسان أنه ضعيف، والله عز وجل تفضل علينا من بعد الضعف أن أعطانا قوة، ثم بعد ذلك يعيدنا من بعد القوة إلى ضعف وشيبة. لذلك وجود القوة في حياة الإنسان لا ينبغي أن تسكر الإنسان، هذه القوة، هذه العافية لا ينبغي أن تسكر الإنسان بحيث ينسى أن هذه القوة محض عطاء من الله عز وجل. الإنسان منا خلقه ربنا جاهلا، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم تفضل الله علينا بالعقل والعلم والمعرفة. هل يحق لنا أن نقول إن هذا العلم شيء من ذاتي من نفوسنا؟ لا، هو محض فضل من ربنا تبارك وتعالى. لذلك الإنسان عندما يتعلم لا ينسى أن العلم من الله. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكذلك عندما يكون الإنسان غنيا، المال بين يديه من كرم الله، من فضل الله، هل يحق للإنسان أن يقول ما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي؟ الجواب: لا، بل ذلك فضل الله تبارك وتعالى، الذي تفضل عليك فأعطاك، والذي تفضل عليك فأغناك. فالمال محض فضل من الله تبارك وتعالى. إذن العبودية أيها الإخوة من العبد بين يدي الله أن يكون العبد عالما بصفاته، متذوقا لصفاته، متحققا بصفاته. أن يكون عالما بصفاته: أنا ضعيف، أنا فقير، أنا جاهل، أنا ضعيف إلا بقوة من الله عز وجل، أنا فقير إلا إذا أغناني الله، أنا جاهل إلا إذا علمني الله عز وجل. فأنا لابد أن أعلم هذا بداية، ثم بعد ذلك أن أتذوق هذا المعنى في نفسي. لا أسكر بعلم، ولا أنتشي بقوة، ولا أتوهم من خلال شيء من العز أو ما شابه ذلك، وإنما أقول كل ذلك محض فضل من الله. فإذا علمت وتذوقت يجب علي أن أتحقق بهذا في ظاهري وباطني، في قولي وعملي، في حالي ومقالي. فإذا تكلمت قلت: الله وفقني، الله علمني، الله أعانني. وكذلك بحالي، أنا الآن أستشعر دائما أنني فقير إلى الله، ضعيف بين يدي الله، ذليل بين يدي الله. ولا شك أن هذه الأشياء عندما يتحقق الإنسان بها يكون هذا الإنسان عظيما عند الله. لماذا؟ لأنه تحقق بأوصافه بين يدي الله عز وجل. لذلك عظمة الإنسان أن يجلس بين يدي الله ويقول: يا غني، أنا الفقير بين يديك، فأغنني بغناك. يا قوي، أنا الضعيف بين يديك، فقوني بقوتك. يا عزيز، أنا الذليل بين يديك، فأعزني بعزك. يا عليم، أنا الجاهل بين يديك، فعلمني بعلمك. فعندما يتحقق الإنسان بأوصافه يمده ربنا تبارك وتعالى بأوصافه، كما قال ابن عطاء الله في حكمة ثانية: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. تحقق بضعفك، استشعر أنك ضعيف، وعندها يقويك الله عز وجل. تحقق أنك فقير، يغنيك الله تبارك وتعالى. تحقق أنك جاهل، يعلمك ربنا تبارك وتعالى. تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. أما إذا كان الإنسان متوهما لأوهام، يتوهم أنه قوي، أنه غني، أنه عزيز، أنه عالم. لماذا؟ لأنه ينظر إلى صندوقه فيجده مليئا، فيتوهم أن هذا غنى، ينظر إلى صحته فيراها سليمة فيظن نفسه قويا، ينال بعض الشهادات فيظن نفسه عالما. نقول لهذا الإنسان: يا أيها الأخ الكريم، رويدا رويدا، أشفق على نفسك، لا تسكر بهذه الأوهام، وإنما سل نفسك ما قيمة الشهادات لو أصابك شيء من الخلل في عقلك؟ ماذا تنفعك الشهادات؟ ماذا ينفعك المال لو أنه حيل بينك وبين هذا المال؟ ستعود فقيرا. ماذا ينفعك هذا العز والمنصب إذا زال عنك أو زلت عنه؟ تعود إلى حقيقتك، بينما وأنت متربع على عرش الجاه والمنصب تذوق عبوديتك لله، لا تسكر بهذا الجاه. وإذا كنت أمام مالك الكثير لا تسكر، وتذكر أنك فقير، كما قال ابن عطاء الله: أنت فقير في حال غناك، فكيف لا تكون فقيرا في حال فقرك؟ أنت ضعيف في حال قوتك، فكيف لا تكون ضعيفا في حال ضعفك؟ لذلك علمنا ربنا أن نقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذا، وقال له: يا معاذ، إني لأحبك، فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقول بعد كل صلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لذلك عبوديتنا أيها الإخوة أن نتحقق بأوصاف عبوديتنا، وأن نتعلق بأوصاف الله. بفقرنا نتعلق بغنى ربنا، بضعفنا نتعلق بقوة ربنا، بجهلنا نتعلق بعلم ربنا، بذلنا نتعلق بعز ربنا، وعند ذلك نصير أغنياء بالله، وأقوياء بالله، وعلماء بالله، وأعزاء بالله، لا بأنفسنا. وهذا هو الحال العظيم الذي يطالبنا به ربنا تبارك وتعالى. ثم علل ابن عطاء الله ذلك بقوله: منعك أن تدعي ما ليس لك مما هو للمخلوقين. أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ العبد لا يحق له أن يدعي شيئا للمخلوقين. بيتك هل يحق لي أن أدعيه؟ الجواب لا. سيارتك هل يحق لي أن أدعيها؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الله منعنا أن ندعي ما للمخلوقين. أفيبيح لنا ربنا أن ندعي وصفه وهو رب العالمين؟ لا يحق للإنسان أن يدعي وصفا لله تبارك وتعالى. طيب، لو نظرنا إلى الحقيقة، هل يمكن أن يتصف العبد بصفة من صفات الله عز وجل؟ هل يمكن للعبد أن يكون له وجود ذاتي؟ أبدا، بل وجود الإنسان من الله تبارك وتعالى، هو الذي خلقنا، هو الذي أوجدنا. طب هل يحق للعبد أن يدعي وجودا ذاتيا؟ الجواب لا. هل يمكن للعبد أن يكون له غنى ذاتي، يعني غنى من العبد؟ الجواب لا، وإنما يكون الإنسان غنيا بالله. طيب، هل يكون العبد عنده علم ذاتي؟ الجواب لا، وإنما علمه من الله تبارك وتعالى. لذلك عندما يدعي العبد صفة لله حقيقة هذا جهل وظلم وسوء أدب. يعني أنا عندما أقول أنا غني وأستشعر أن هذا الغنى ذاتي من عندي كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، ربنا تبارك وتعالى لا يقبل ذلك. لذلك أيها الإخوة، أنت عندما يعطيك الله عزا إياك أن تظن أن هذا العز من نفسك، هذا عز من الله. عندما يعطيك الله علما إياك أن تظن أن هذا العلم من نفسك، هذا العلم من الله تبارك وتعالى. عندما يعطيك مالا إياك أن تقول أنا رجل عصامي بنيت نفسي بنفسي، ولكن قل وما توفيقي إلا بالله. لذلك الإنسان لو ادعى صفة من صفات الله عز وجل لكان ذلك جهلا في حقه، لو كان يعلم الحقائق ما قال هذا الكلام، لكنه جهل وظلم نفسه. لماذا؟ لأنه تعدى على مقام الربوبية وادعى صفة من صفات الله عز وجل، ادعى عظمة، ادعى غنى، ادعى قوة، ادعى عزا، ادعى علما، والله تبارك وتعالى هو القوي، هو الغني، هو العزيز، هو العليم. ثم بعد ذلك هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. فالادعاء أيها الإخوة الأكارم قل ما يكون باللسان، يعني ليس هناك أحد يقول أنا غني عن الله، أنا يعني لست مفتقرا إلى الله، هذا الكلام لا يقوله أحد بلسانه، لكنه بالحال قد يكون موجودا. فبعض الناس ربما كان بحاله يتصرف ويعامل الناس ويتعامل مع هذه النعم كأنها ملكه لا تقبل الزوال. كم من إنسان كان غنيا فأساء الأدب فزال المال عنه، وكم من صحيح أساء الأدب مع الله فزالت عنه صحته لأنه أساء الأدب مع الله، وكم من عزيز كان في عز فلما أساء الأدب مع الله زال ذلك عنه. قال ربنا عن قارون قال فخسفنا به وبداره الأرض. لماذا؟ لأنه ادعى أن المال كان عنده منه وليس من الله تبارك وتعالى. من الظلم أيها الإخوة أن يدعي الإنسان لنفسه ما يكون للمخلوقين، فلا شك أن من الظلم الأكبر أن يدعي الإنسان وصفا هو لله تبارك وتعالى. من سوء الأدب أن يدعي الإنسان وصفا لله تبارك وتعالى. ولا شك أن لهذا الادعاء بلسان المقال قليلا وبلسان الحال كثيرا له صفات. أولا أن الإنسان يكون كاذبا فيما يقول، يقول لك أنا غني بمالي، نقول له لا، الله هو الذي أغناك بالمال. ثم أنت بعد ذلك تظلم نفسك بهذا الأمر، ثم بعد ذلك أنت تسيء لنفسك، وفيه سخط الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل عندما يعطينا هذه النعم يطالبنا ربنا عز وجل بحقوقها، فإذا لم نتأدب مع الله وكلنا ربنا عز وجل إلى قوانا فافتقرنا وجهلنا وذللنا. لماذا؟ لأن الله يقول لنا أنتم تدعون صفة من صفاتي، أنا سوف أكلكم إلى صفاتكم. فعند ذلك يمرض الإنسان، نقول له أين قوتك؟ يفتقر الإنسان، نقول له أين مالك؟ ولا شك يا إخوة الأكارم أن الإنسان عندما يدعي صفة من صفات الله فإن الله يحرمه العطاء. الله عز وجل قال في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قسمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أغير من الله. فالله عز وجل يغار عندما يدعي العبد صفة من صفاته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله تبارك وتعالى. وقال سيدنا يوسف فيما ذكره ربنا عنه: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لذلك يا إخوة الأكارم، مظاهر الادعاء لصفة من صفات الله تكون أولا إما بالعلم، أن يدعي الإنسان علما وربما يصعب عليه أن يقول لا أدري، يصعب أن يقول لا علم عندي. لماذا؟ لأنه يتكبر بعلمه. وأن يعتمد على المال، فتراه دائما يتعلق بالمال ويعلق آماله كلها بالمال ويتمسك بالمال ويبيع ربما مبادئه وأخلاقه لأجل المال، وربما يضحي بسمعته لأجل المال. وكذلك الترفع على خلق الله بالمنصب. الله عز وجل يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. وكذلك أن يعتمد الإنسان على أحوال الصالحين، أنني أهل لهذه الأحوال، يعتمد على صلاحه، يعتمد على عبادته، وينسى قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله. لذلك قال بعض الصالحين: أهل الظاهر يتنافسون بالعلو فيما بينهم، وأهل الباطن يتنافسون بالحنو فيما بينهم، أي بالتواضع لله تبارك وتعالى. لذلك التحقق بالعبودية والأدب مع الله عز وجل من أعظم مظاهر الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. فالعبد الحقيقي هو الذي يتحقق بعبوديته بين يدي الله عز وجل، فيقول: يا رب، أنا عبدك الضعيف وأنت ربي القوي، أنا عبدك الذليل وأنت ربي العزيز، أنا عبدك العاجز وأنت ربي القادر، أنا عبدك الجاهل وأنت ربي العالم، فأفض علي من غناك وقوتك وعزك وعلمك. أسأل الله عز وجل أن يحققنا بأوصاف عبوديتنا، وأن يجعلنا نتعلق بأوصاف ربوبيته، وأن يمدنا بأوصافه بفضله وكرمه. والحمد لله رب العالمين.